نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر بك في الحديث عن المدينة المنورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، سبق وسألنا عن كتاب قرأه الإخوة عن تاريخ مكة، والآن سألنا عن تاريخ المدينة، وقلنا السبب في هذين السؤالين إما نستشرف بعض تجارب الإخوة في هذا الباب أو من باب تحريك الكوامن، يعني الدفع، نغريهم بالقراءة في تاريخ المدينتين المقدستين عندنا أهل الإسلام. وهذا مهم جدا، لأنه قد يكون هذا السؤال اللي نطرحه الآن محل إثارة لكثير من الناس، كيف إلى الآن لم أقرأ شيء صح في تاريخ مكة ولا تاريخ المدينة، يعني مستقلا، يكون هذا مثل الحافز له على يقرأ إن شاء الله. نسمع إن شاء الله تجارب الإخوة.
أخونا عبد الله بن نعمان يقول: كتاب الأربعون في فضائل المدينة المنورة لمحمد الإخصاصي، كتاب مختصر لطيف وجميل.
جدا كتاب كتيب صغير يعني بهذا الحجم، نعم، بس هو أراد بها يجمع 40 حديثا على طريقة من ألفوا في الأربعينيات، هم مش معروفة. ها،
وزياد يقول: كتاب
الأربعينيات اللي كتبت في البلدانيات كثيرة، هذا منها، ولا سبق نعرض ترى مجموعة من الأربعينيات في فضاء الشام، أربعينيات في فضاء اليمن، وهذا أربعين في المدينة المنورة. نعم.
وزياد يقول: كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم للسمهودي.
نعم، هو كتاب مطول موسع، طبع في 5 مجلدات تقريبا، أحسن طبعاته، وفيه أشياء يعني يتنبأ لها طالب العلم، يتنبأ بعض القضايا العقدية بالذات ما فيها من قضايا عقدية ونحو ذلك، والكتاب فعلا حافل. نعم.
وابن عبد الرزاق يقول: كتاب فضل المدينة وأداب سكناها وزيارتها للعلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله.
حفظه الله وأنعم وأكرم، وهذا أيضا رسالة لطيفة وليست متوسعة، وهو من أهلها، الشيخ عبد المحسن العباد الله يحفظه طول في زمانه على طاعته، هو من أهلها ومن علمائها وعيانها ومحدثيها، فهو ألف عن دراية ومعرفة بذلك، وهو محدث فجمع هذا الكتاب.
نعم، هكذا انتهت يعني مشاركات الإخوة.
طبعا اللهم صل محمد، الذين ألفوا في المدينة المنورة نحن سبقا ذكرنا ليس خاصا نحن نريد سؤال عن فضائل المدينة أو عن وقائع المدينة أو تاريخ المدينة أو رجالات المدينة، أي ما كان قرئ عن المدينة فإنه نحن نريد المشاركات هذه. طبعا مما طبع حديثا وهو كتاب مطول جدا وهو يعتبر أطول ما طبع عندنا حتى الآن، كتاب السخاوي العلامة السخاوي، له كتاب اسمه التحفة اللطيفة، كتاب موسع الآن طبع في طبعته الثانية المزيدة الكاملة 10 مجلدات، وهو كتاب حافل، لكن هذا كتاب ولدي أكثره بل غايته التراجم، تراجم من سكنوا المدينة علماؤها وشعراؤها وفقهاؤها، فهو شوف استخراج أو وقوف على تاريخ المدينة عن طريق رجالاتها ومن كانوا في من الأعيان، لكن كتاب حافل وهو أوسع ما عندنا. طبعا هناك مشروع كبير جدا الآن ما زال يخرج تباعا وهي موسوعة مكة والمدينة، كتاب حافل طويل جدا، لو خرج سيكون فوق 20 مجلد تقريبا، وهو من القطع الكبير وحجمه كبير، وكل مجلد يخرج يستغرق سنوات، اللي أنا أخرج إلى الآن 8 مجلدات فقط، وهم يتعبون عليه، يجمعون كل ما يتعلق بالمدينتين المعظمتين المقدستين هاتين، تاريخيا جغرافيا أعلاميا شرعيا حكميا فقهيا كل ما يتعلق بها، ويرتبوا على طريقة المواد الموسوعية التي ترتب ألبائيا، ويحشد لها مجموعة فرق عمل كثيرة جدا وباحثين مع طريقة معينة، إن شاء الله إن تمشي يكون أوسع كتاب عندنا خرج في تاريخ الأمة حول هاتين المدينتين المعظمتين، وإن شاء الله أنه يكمل، لأنه أنا شايف صراحة المشي فيه بطيء جدا، من يعني كذا سنة يطلع مجلد، كذا سنة يطلع مجلد يعني، ولو أنهم التزموا وإن كان سيصعب عليهم في كل سنة مجلد، وأنا أتمنى أن الله يسر لهم إن شاء الله إنجاز العمل بإذن الواحد الأحد، الله يسر لهم ذلك، سيخرج إن شاء الله، وإن شاء الله نخرج بإذن الله.
بإذن الله.
نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا أحد الكتب الحنبلية المعروفة، وهي من الشروح العالية الجودة والنفاسة في الإفادة، وصاحبها سماها المبدع، المبدع اسما ومعنى بمعنى الكلمة، وهو صاحبها وهو البرهان العلامة الفقيه القاضي أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم ابن محمد ابن مفلح المقدسي الصالح الحنبلي، متوفى عام 884 هجرة رحمة الله عليه. هو رحمه الله كان إمام زمانه وعالم عصره، وكان المرجع إليه في الفتوى ليس فقط المذهب الحنابلة بل حتى في سائر المذاهب، وكان هو رأسا في الباب والمعول عليه، وهو شيخ المذهب في زمانه، وله عدد من التصانيف، وله عناية جدا بتحرير المذهب والاستدلال عليه. هو رحمه الله اطلع على ما سبق أن كتب من شروح المقنع، المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله الموفق، كتاب نفيس جدا وأخذ مكانه في متون عند الحنابلة، وهو قد كان على الكلام مقنع، قد كان عمدة عند المتوسطين من الحنابلة، وجاء عليه شروح وحواشي وتعليقات وتصحيحات وتنقيحات وأشياء مرت عليه على كتاب المقنع هذه، ما بين مطولة وما دون ذلك، كلها قد وقفها عليها العلامة برهان الدين بن مفلح رحمة الله عليه، وجمع نفائس ما فيها وأحسن ما فيها وأجاد وأفاد وسبك العبارة وأحسن الاستدلال والتعليل مع ذكر شواهد وأشياء وتحرير المذهب تصحيحا وتحقيقا وتنقيحا، وجمع وكتب كتابا حافلا. طبعا أهل التراجم يقومون في 4 مجلدات ضخام، هو عندنا اليوم طبع بهذا التحقيق الحافل في 20 مجلدا وهو يخرج لأول مرة بهذا التحقيق، وسمى شرحه المبدع شرح المقنع، المقنع قلنا للموفق من قدامة رحمه الله، وأما المبدع فهو شرح له، وهو يعتبر من الشروح التي تميل إلى نوع من البسط، يعني هي فوق المتوسطة وليست من الشروح المطولة جدا، لأنه ليس فيه شيء من الخلاف العالي كله، لا لا، يعني ليس مثل المغني بن قدامة، لكنه ذكر إلمامات أحيانا، ها إلماعات إلى شيء من الخلاف بقية الأئمة، لكنه إلماع الأصل عندنا مذهب الحنابلة وتحقيقه. الكتاب ها هنا عندنا حقق لأول مرة على 10 نسخ خطية قام على دراسته وتحقيقها والتعليق عليه، والإفادة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي وفقه الله، قدم هو أصلا الشيخ ذياب له اشتغال بالمذهب حنبلي صرف، وهو له اشتغال خاص وعناية بهذا الكتاب، قرأه على بعض الأشياخ وكان يقرأه من قديم، وكان يدارسه ويحق وينقح مسائله ويباحث ما فيه ويراجع مظانه، فله عناية طويلة بالكتاب، يعني قرابة 25 سنة وأكثر من ذلك، فهذا جعلت له مكنة خاصة ودراية خاصة بمسائل الكتاب، مصادر المؤلف، طريقة المؤلف، لغة المؤلف، تقسيمات المؤلف، وبهذه الطريقة استطاع أن يجلي أمامه، صار مثل الخريطة المكشوفة أمامه المبدع كاملا، فخدمه فأراد بعد ذلك أن يخدمه خدمة علمية، لأنه وجد طبعات الكتاب السابقة فيها ما بين السقط والتحريف وأشياء، يعني يقول يعني خاصة أنه طبع على نسخ خطية هو وقف عليها فيما بعد أنفس من بعض ما صدر عليه الكتاب، كان من ضمن النسخ، هو يقول جمع لها 10 نسخ خطية، كان من ضمنها قطعة من نسخة من الكتاب بخط المؤلف ابن برهان الدين المفلح، وهي النسخة البغدادية، وهي من النسخ العتيقة النفيسة جدا، وجعلها ولكن للأسف أنها ربع الكتاب، يعني أبواب العبارات كامل معنا إلى آخر الحج، لكنه جعلها حينئذ هو جعلها من ضمن الأصول، والثاني نفيسة كتبت بعد المؤلف 4 سنين من وفاته أيضا، وهكذا 10 نسخ خطية عرّب بها في المقدمة، وحتى الآن لم يقابل أحد، يعني ما خرج عنده نسخة مخطوطة أو مطبوعة وقبلت عليها هذه النسخة الكامل هائل، عرّف بابن قدامة ثم بكتابه المقنع وهميته، ثم وتعرف فيه لشروح المقنع وأشياء، ثم عرف بالبرهان بن مفلح، ثم عرف بكتابه المبدع، وذكر فيه قضايا التعريف المشهورة، تحقيق الاسم، تاريخ الوفاة، تاريخ التأليف، المصادر المؤلف في ذلك، وهكذا صحة نسبته للمؤلف، القضايا المعروفة عندنا المطروقة عندنا اللي يعني فعل اللي الأصل أن لا يخلو منها عمل المحقق أصلا، ثم بعد ذلك تكلم عن النسخ الخطية التي عند درس عليها ونحقق عليها الكتاب وشيء من ذلك، وعرج على النسخ المطبوعة من قبل وبعض ما فيها يعني مسقطات وشيء ذلك، ثم بعد ذلك ذكر سنده المذهبي السند المذهبي سنده هو شيخ دياب، سنده الحنبلي المذهبي إلى مذهب الحنابلة عموما الإمام أحمد، وذكر بعد ذلك سنده الخاص إلى كتاب المبدع وفقه الله، والكتاب طبع في 20 مجلدا، المجلد 20 كله فهارس تفصيلية علمية خادمة للكتاب، وطبع في 20 مجلد من إصدارات دار أجيال التوحيد بالاشتراك مع دار الدليقان. والحقيقة يعني طبعا طريقة إخراجه من الطرق المتميزة أخواننا في دار أجيال التوحيد، شيء يعني ما شاء الله تبارك الله يشكرون عليه الإخراج البديع. وأما في الداخل فأنا أظن أن الشيخ هو له نفسه له لمسات في ذلك، مقدمة حافلة ولدي أكثر من 250 صفحة طبعا النسخ الخطية، هذه بس لبان، هذه الجداول عبارة عن جداول مقارنات بين طبعته هذه الطبعة وبين الطبعات السابقة اللي فيها أخطاء وشيء من ذلك، لكن شوف إخراج الكتاب الجميل هذا. هذا طريقة إخراجه وفقه الله. شوف الكتاب ما بين القوسين بالأحمر، هذا المحبر هو أصل المقنع، وهذا عبارة هذا الشرح بالأسود، وهذه التعليقات لحاله، هذه التعليقات تخريج الأحاديث، تراجم العلام، والحقيقة تراجم العلام أطال، وأشكل الكتاب بالكامل، وإن كان الحقيقة ذكر يعني الشيخ مثلا بعضهم سمعت من يقول لماذا فعل هذا، لماذا يشكل الكتاب كامل، إنما يشكل ما يشكل، وأما الباقي فهو معروف، ولماذا مثلا التعريفات المطولة بالأعلام والتراجم يطيل فيها، ولماذا التطويل مثلا في التخريج والعزو نحو ذلك. وأنا أظن والله أعلم أنه فعل ذلك الشيخ سبحان الله من نفسه الكريمة ونفسه البعثي، أراد إفادة الناس والطلبة، بحيث أنه يكون طالب العلم بين يديه كتاب يستغني به عن غيره من حيث معرفة الغريب، يجد كل الغريب موجود، ولهذا كاد المطلع والدر النقي وغيره يكاد يفرق في الكتاب. تخريج الأحاديث والآثار ما ترك شيء إلا وتكلم عليه، بحيث لا يحتاج إلى كتب التخريج. ما الأعلام كل ما مر علم حتى المعروفين عربي، هو أراد إفادة الطالب والقارئ، وهكذا وهذا قصد حسن إن شاء الله، وإن كان أحدهم لا يوافق على ذلك أو شيء هذا الأمر. ونقول للإخوة لا يؤاخذ بعضنا بعض، خاصة العمل الجاد الذي بذل فيه صاحبه وهو ناصح وهو محب، لا يؤاخذ بعضنا على بعض، إنما هي طرائق وأشياء ونظرات وشيء من ذلك، يعني المجال فيها إن شاء الله يتسع. الكتاب طبع في 20 مجلدا قلنا من إصدارات دار أجيال التوحيد مع دار الدليقان وفقهم الله جميعا. هذا من الأعمال العلمية للشيخ وفقه الله. طبعا الشيخ له عناية كبيرة بعلماء الحنابلة، يقول من نعومة أظفاري وأنا أقرأ في الفقه الحنبلي، ويستشرع عدد أشياخه وقرأ عدد كبير، وكان ممن يحرص على تقييد اختياراتهم وما يذكرون شيخ الإسلام تيمية، وله عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام واختياراته، لكن يقول لم يقف عن أحد، جمع كل اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية في مكان واحد. إنما الذي حاصل هو كالتالي، أن اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله مبثوثة في ثلاث نواحي أو أقسام، إما فيما صنف رأسا في جمع بعض اختياراته وجمعها بعض تلاميذه أو بعض تلاميذ تلاميذه، وهي أجزاء صغيرة لا تعجو إلا بعض المسائل أو شيء من ذلك، أو من بث اختياراته في ضمن مصنفاته الفقهية، وهذا موجود عند بعض مكبر المفلح والمرداوي وغيرهم، أو موجود في بعض من ترجم الشيخ الإسلام تيمية يذكرون بعض اختياراته فيها كما فعل ابن رجب وغيره يذكرون اختياراته. فهذه ثلاثة هي المضان الرئيسية لاختيار الشيخ الإسلام تيمية، هو هذا عرف بها، هو لما جاء في المقدمة طبعا عرف الشيخ الإسلام الترجمة مختصرة، ثم عرف بعد ذلك بالكتب التي اعتنت بجمع الاختيارات وجمعها وتكلم عنها، ثم عرج إلى جر الذيل إلى الكلام على الرسائل المعاصرة التي اهتمت جمعا ودراسة وتحقيقا لاختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وعدد مجموعة منها حتى أن بعض الرسائل العلمية غير مطبوعة أصلا لكنها موجودة مرفوعة التي أخذت في بعض الجامعات ونوقشت، وجمع الجميع كله واطلع عليه وأفاد إفادات، وكل واحد يعرف لك بالكتاب وطريقته بهذه الطريقة. هذه كلها الآن المسوغ لماذا هو جمع هذا، قال لم أجد أحدا استوعب كل اختيارات شيخ الإسلام تيمية، فجمع هذا الكتاب في 4 مجلدات ضخمة سماها الشذرات الفقهية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هو أراد بهذا الكتاب في 4 مجلدات أن يكون حافلا لا يترك شيئا من اختيارات شيخ الإسلام تيمية، بحيث من أراد الوقوف عليها فإن هذا الكتاب هي ما أول مضان يخطر على البال. هذا من جهة أخرى استوعب كل ما جمع من كتب السابقين، لكنه جعل الأصل الذي بنى عليه كتابه الرسائل العلمية التي خرجت وطبع في دار كنوز إشبيلية، وكانت بعنوان اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية، وهذا طبع في 10 مجلدات عبارة عن 6 رسائل علمية نوقشت وحررت وفيها إفادات عالية جدا، وأثنى عليها هو يسميها الموسوعة الفقهية، هو بيسمها جعلها أصل. ثم ثانيا زاد ما نقص منها، زاده من كتاب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سامي جاد الله، وهو اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية عند تلاميذه أو لدى تلاميذه، مطبع في مجلدين ضخمين من إصدارات درعا من الفوائد، ضم إلى الأصل الأول ما لم يذكروه، ضمها من هذا الكتب، ثم جمع بعد ذلك جاء إلى زوائد الكتب الأخرى وأضافها، لكن جعل هذا الأصل ثم هذا تابعه والباقي زوائد وأضافها في محلها. والكتاب كله على الطريقة التالية، أنا خلنا بس نبدأ الطريقة كيف. شوف لاحظ مثلا يأتي إلى الأبواب، طبعا رتب المسائل على حسب ترتيب الأبواب الفقهية في كتاب المقنع، ثم يأتي مثلا المسألة الفلانية 11 مثالها، شوف مثالها سؤر الحمار الأهلي والبغل هكذا، شوف عشان يبان الإخوة، يذكر لك صورة المسألة المقصود بها، إيش صورة المسألة، يذكر لك اختيار شيخ الإسلام تيمية كما ترى بهذا التدرج الآن، ثم يذكر لك المرجع الذي فيه كلام شيخ الإسلام الأصلي، أين الكتب الأصلية، ثم ينقل لك نقولات من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ثم ينقل أحيانا كلام من كلام تلاميذه أو الجامعين، شو قال ابن القيم. نشوف مثال الآن، كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله. طبعا في المقدمات كنا ترجم شيخ الإسلام تيمية تكلم عن موضوع الاختيارات عند أهل العلم ومعناها، تكلم عن مسالك ابن تيمية في الترجيح، تكلم عن طريقة كيف نعرف كلام شيخ الإسلام تيمية الراجح، لأن شيخ الإسلام تيمية أصلا ما ألف شيء في الفقه إلا كتابين، كتاب شرح فيه المحرر وكتاب شرح فيه العمدة. المحرر إلى الآن مفقود لا يوجد منه شيء، لكن العمدة موجود منه طبع جزء منه، لكن كان في أوائل طلبه، ولهذا كان على طريقة المذهب، لكن لما بعد اشتد عوده وصار من المجتهدين اختلفت له بعض الاختيارات، وبهذه الطريقة قدم. ثم بعد ذلك تكلم الكتاب بهذه الطريقة كاملة، شوف لاحظ حتى أتم في 4 مجلدات جميلة جدا الكتاب في 4 مجلدات. طبعا قلنا الكتاب من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي وفقه الله من إصدارات دار الأوراق الثقافية. لما جاء ولدي في آخر المجلد الرابع، هذا المجلد الرابع آخره، عمل 3 أمور أو نقول أمرين، هذا انتهى لهذا الأمر الأول، هذه أنه جعل خاص بابا خاصا في آخره جمع فيه المنظومات التي نظمت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. كان الأول منها منظومة للعلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليه المتوفى عام 349 للهجرة، جمع فيه من فرد به شيخ الإسلام تيمية عن المذاهب 4، وهي قليلة جدا، وهي منظومة مشهورة معروفة قليلة الأبيات. ثم بعد ذلك جاء إلى نظم ثاني، هذا النظم الثاني عندنا، هذا النظم الثاني وهو نظم لاختيارات شيخ الإسلام تيمية، نظم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جبران سحاري وفقه الله في هذه المنظومة، وهي أوسع من أول، أكثر من 200 بيت تقريبا. بعد أن انتهى من المنظومتين كاملة في هذه الاختيارات، هذا الباب، هذا الباب الأخير عندنا السابع عبارة، شوف يسمها جريدة الاختيارات الفقهية، يعني جعل الاختيارات مجردة عن الإحالات ونقل الأقوال والتحقيق فيها والتعليق، فهي شوف لاحظ لمن أراد الوقوف مباشرة، شوف باب التيمم مثل حقيقة التيمم اختار شيخ الإسلام كذا، المسألة الثانية اختار شيخ الإسلام، اختار شيخ الإسلام، كل الكتاب كل الجريدة يعني لخص كل ما سبق، شوف بلا تعليق ولا هوامش ولا شرح ولا توثيقات، لأجل من أراد الوقوف على اختياراته مباشرة وفقه الله. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا سلمك الله أراد به أما الآن خدم المذهب الحنبلي بتحقيق كتاب مطول من شروحاته المعروفة، ثم خدم بعد ذلك أحد أعيان المذهب الحنبلي وهو شيخ الإسلام تيمية، فأفرأ كتب جمع اختياراته واختياراته، نحن نقول ما شاء الله يقول أكثر قرب 975 مسألة من اختياراته التي ذكرها لشيخ الإسلام تيمية. أراد بعد ذلك أن يتكلم عن معالم للمذهب الحنبلي، وهذه طريقة مألوفة في التصنيف، وهي محاولة تعريف الطالب بالمذاهب بالمذهب، فيذكر نشأة المذهب كيف، من أئمته، أصول المذهب ما هو، ترجم لإعلامه، أعيانه، أهم الكتب والمصنفات فيه، والشروع، أهم الضوابط، الكلام عن المصطلحات والرموز بهذه الطريقة، يعني قضية تاريخية اصطلاحية بهذه الطريقة حتى يتعرف الباحث والناظر على أي مذهب يريد. هذه الطريقة مسلوكة مألوفة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله يكاد جرد كل ما كتب عن مداخل المذهب الحنبلي، كل ما كتب عنها تقريبا جردها بالكامل، سواء كان بعضها إما كانت مقدمات كمقدمات المرداة الزكاوي في الأنصاف وغيرها، أو كانت ما استقلت بعد ذلك من كتب مصنفة كابن بدران المدخل وغيرها. وهو يقول من أنفس ما كتب على الإطلاق كتاب، هو قال كتابين اثنين، الأول المدخل المفصل للعلامة شيخ بكر أبو زيد، وهو كتاب نفيس وغاية، وقد حرره رحمة الله عليه غاية التحرير، يعني أول ما أخذ عليه شيء يعني شيء يعني لا ينقص من قيمته، وهو اعتمد عليه في هذا الكتاب. والثاني من قال الكتب النفيسة أيضا كتاب فضيلة الشيخ الدكتور ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي الذي سماه المدخل الحنبلي، أيضا كتاب النفيس، وحرر خاصة يقول المجلد الأول بكامله واستفاد إليه وأضاف أشياء. هذان الكتابان هما عمدته في هذا الكتاب، وأضاف أشياء بقية الكتب، وسمى كتابه معالم المذهب الحنبلي. شوف العبارة هذه تشويقية، قل التشويقية تحفيزية أي ما كانت، ما لا يسع الحنبلية جهله، يعني هذه عيب واحد يشير حنبلي ما يدري هذه المعلومات يعني هذا معناها ما لا يسع الحنبلية جهله. والله الحقيقة هو ذكر أشياء يعني يسع جهله بصراحة نحن مسي عليه بالخير الشيخ دياب الله يعطيه العافية، يعني كنت أتمنى والله يشارك معنا الليلة لكن لعله ما عذره. طبعا الكتاب على المنوال التالي، الكتاب طبعا هذه الصور الأولى، الجوامع التي كانت تدرس فيها مذهب الحنابلة، جامع المظفري بالشام والقبة الحنبلية مشهور معروفة. ثم بدأ بعد ذلك يشرح كتابه ويقدمه ويبين المسوغات. شوف بدأ الباب الأول اللي هو ما يتكلم عن كان عاما اللي في الفقه وتعريفه، ثم بعد ذلك معالم المذهب تعريفات عامة الآن، والتمذهب عموما ترى الكلام الآن كله ليس خاصا بالحنابلة، التمذهب وعلاقته بكذا والدليل والاجتهاد وأشياء، ثم التعصب المذهبي هذا عموما الآن نتكلم عنه، هذه كلها أبواب وترى بعضها لا يطول فيها لكن هي احتاجها كمدخل للتعريف بها لأنها موجودة، هي تساير الحركة العلمية، معالم الانتصار الفقهي وشيء من ذلك، معالم المذاهب الفقهية إلى السادس، كل الأوائل يحتمل المداخل لعموم المذاهب. من السابع بدأ حقيقة العناية بالمذهب الحنبلي، شوف معالم نشأة المذهب الحنبلي، وبدأ يذكر لك نشأته التاريخية، كيف نشأ، نشأته التاريخية، مميزات المذهب الحنبلي، ما أورد على المذهب الحنبلي من شبه، يعني مثلا مما يقال أحمد رحمه الله كان الإمام أحمد كان محدثا وليس فقيها، ما أورد يعني وشيء من ذلك. ثم تكلم عن معالم الأصول الحنبلي، أطوار نشأته، كيف تدرج طبقات الحنابلة، ما هي المجتهدين في المذهب الحنبلي وعلاماتهم، الكتب الحنبلية وكتب التراجم وعلام المذهب، إلى أن جاء إلى الخلاف والترجيح وأدوات الترجيح ومصطلحات المذهب وما هي مصطلحاته. وتكلم بعد ذلك عن معالم في كتب المذهب الحنبلي، تكلم عن المتون والشروح، تكلم عن 21 متنا من متون الحنابلة الفقهية وشروحاتها، يعرض بها ثم يذكر شروحاتها. المعالم كتب أصول المذهب الحنبلي، ما كتب في أصوله من كتب في الأصول في القواعد الفقهية وغيرها، ثم ذكر أخيرا كتب قوائم بالكتب الحنبلي من أراية تحنبل، يذكر قوائم لها، ثم ذكر مشاريع لخدمة المذهب الحنبلي فيها أفكار ممتازة قد يستفاد منها، إلى أن جاء إلى معالم في أسانيد المذهب الحنبلي وذكر أسانيده وإجازاته وشيء من ذلك. الكتاب حافل بالنقولات وبالآثار وبالأفكار الجديدة، وفقه الله، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الأوراق الثقافية.
نستأذنك شيخنا في فاصل فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل تريد تلخيص النصوص لتقربها للقراء أو لتوفر وقتهم وجهدهم؟ إذا أردت ذلك فتعلم فن التلخيص، إن للتلخيص مبادئ أساسية يجب أن تراعيها. 1- احرص على عدم التعديل أو التحريف الذي يخل بفكرة الكتاب الأساسية. 2- عليك بالتمييز بين النص الرئيسي والنص الثانوي، وذلك من خلال ترتيب الأهم فالمهم. 3- تخلص من الاستطرادات والهوامش والأمثلة المتعددة. 4- وازن بين فقرات التلخيص بحيث لا يطغى موضوع على موضوع. 5- راعي التسلسل في عرض الأفكار. 6- احرص على صياغة التلخيص بأسلوبك الخاص. كيف تعد ملخصك للنشر؟ 1- اعتني بعنوان الملخص. 2- تأكد من أن عدد كلمات الملخص تساوي ربع النص الأصلي أو قريبا منه. 3. راجع التلخيص مراجعة شاملة إملاء ونحوا وترقيما، ثم سل نفسك بعد التلخيص. 1. هل حافظت في ملخصك على جوهر النص الأصلي؟ 2. هل تضمن الملخص الأفكار الأساسية للكتاب؟ 3. هل خلى الملخص من زيادات لا داعي لها؟ 4. هل يمكنك بعد التلخيص الاستغناء عن الأصل؟ ومع كل هذا حافظ على وضوح الألفاظ والمعاني لتعم الفائدة، فإن الله تعالى مدح القرآن بوضوحه فقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حياكم الله متابعين كرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخنا أجوبة الفيس عن نعم. سؤال تفاعلي. نعم. سؤال تفاعلي: ما أفضل كتاب مر بك في الحديث عن المدينة المنورة؟
نعم،
هذا أخونا الشيخ أحمد حاج مصطفى يقول: الدرة الثمينة في أخبار المدينة.
معروف، كتاب معروف مطبوع. نعم، وفيها أشياء يعني مما تحتاج الوقوف عليها أو استدراكها. نعم،
عبد الرحمن يقول: المدينة النبوية فضل ساكنها للشيخ المحدث عبد المحسن عباد.
هذا مر معنا. نعم، لا أشكال. نعم،
وأنا سيقول: تاريخ معارب المدينة المنورة قديما وحديثا. ما ذكر لي من.
جميل. وفي خلاص
باقي أخونا عبد القادر يقول: وابل السحابة على نظم الصبابة في مدح المدينة طابة للشيخ سعود الشريم.
أي نعم، وهذا سبق أن عرفنا بهذا الكتاب، من أحب أن يأخذ تفصيل الكتاب فليرجع إليه إن شاء الله، وسبق أن عرفنا به. وهو مجلد، وهو نظم لكن في مدح المدينة المنورة وتاريخها. لكن عندك المغانم المطابة لفيروز أبادي، كتاب مشهور معروف جدا، وهو كتاب حافل بالقضايا الجغرافية واللغوية وأشياء وتاريخية حافل، وطبع الآن في 5 مجلدات تقريبا بخدمة علمية رصينة جدا، وفيها التعليقات على المواطن التي يحتاج فيها منها التعليق. عندك ما ورد في فضائل المدينة من الأحاديث، رسالة علمية للشيخ عبد الله دنفو، ممتاز جدا الكتاب، وهو هذا خاص بالأحاديث، لكن هذا جمع فدرس الأحاديث فبين الصحيح والضعيف وشيء من ذلك والعلل وشيء من ذلك. وفق الله الجميع. نكمل
نواصل.
هذا سلمك الله كتاب صنفه صاحبه، يعني هو قال صيانة الكتاب، هذا عنوان صيانة الكتاب، وهو أراد بهذا أن يكتب كتابا فيه يعني نفث مصدور واحد بلغ به الضبح من المؤلفين ولا المحققين ولا الناشرين ولا دائرة صناعة الكتاب كاملة يعني عموما. وقف يقول عبر سنوات وهو يجمع من أشياء من هنا وهنا حتى تكون عنده الكتاب. هذا الكتاب عبارة عن ما فيه عبارة عن صياغة لتجاربه مع الكتب، مع المطابع، مع دور النشر، مع المؤلفين، المحققين، الناشرين، عبارة هو استجماع. هذا لا ما هو ليس له مراجع، لكن مع أنه وقف على أشياء المراجع مما تكتب عن نفس الباب، لكنه خبرته اللي جمعها خلال سنين طويلة في هذا الباب جمعها، وأراد أن يكون ناصحا لكل من أراد تأليفا تحقيقا أو نشرا، وسمى كتابه صيانة الكتاب. طبعا أنا بس الداخل هنا في داخل العنوان في الداخلي لها تتمة، شوف: حراسة الكتاب المعاصر من الأخطاء والتغريب، هذا تتمة العنوان، وبها يعرف ما معنى صيانة الكتاب. صيانته من العبث يعني من بعض المعاصرين، سواء كان من الأخطاء الذي يقعون فيها أو من عمليات التغريب وغيرها. طبعا الكتاب هذه طبعته الأخيرة عندنا في مجلدين ضخمين، قرضه العلامة الشيخ زهير الشاويش رحمة الله عليه، وأثنى ثناء عاطنا على الكتاب وأطال في المقدمة. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله، والكتاب حافل وادي بالتجارب، قدم فيه بمقدمات ممتازة تكلم فيها. مثلا تخيل لما تكلم عن موضوع الكتاب، الباب الأول جعله في هذا إن شاء الله بالي الأخوة، تكلم في الباب الأول عن فضل الكتاب والكتابة وكتب السلف والاعتبار بها ومشروعية التصنيف والتأليف أشياء. الباب الثاني كله قضايا تاريخية، تاريخ الكتابة، تاريخ الكتب، تاريخ المكتبات. الثالث جعله في ما يتعلق بالكتب والنسخ والطبعات وما فيها. وأما الرابع فجعله تأريخ للطباعة، يؤرخ الطباعة، أرخ الطباعة في أوروبا وما ظهر، ثم كيف دخلت العالم الإسلامي، ثم أرخ الطباعة في الشام، في مصر، وفي الجزيرة العربية، كيف هذا كل واحد باب. الخامس جعلوا لآداب التعامل مع الكتب، وفيها حكم لإعارة الكتب. ها السادس هذا الموقف، هذا السادس هو عظم الكتاب ولبه وفي وهو غالب الكتاب ولأجله أقام أصل الكتاب. الباب السادس جعله تحت ستة فصول، كل فصل منه جعل أراد أن يصون جزءا من أجزاء الكتاب. يعني مثلا الفصل الأول قال الصيانة عنوان الكتاب، هذا 160 صفحة تقريبا، العنوان هذا كله عن العنوان وما فيه والتغريب فيه وما فيه من الخلل والأشياء والدخائل وما يعاب عليه وكذا من تطويل من سجع أشياء عجائب، يعني كلها تجارب يجيب لك نماذج من ذلك. الفصل الثاني هذا أطال جدا، صيانة نص الكتاب وملحقاته، هذا أكثر من 400 صفحة يا ولدي، أكثر من 400 صفحة. فالاثنان هو الباب السادس قلت لك هو عظم الكتاب ولبه والقصد والغاية الحقيقة من تأليفه، وبقية الصيانات موجودة هنا، صيانة الحاشية، صيانة المراجع والفارس، وصيانة الطباعة. والباب السابع معالم في صناعة الكتاب طباعته وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة حافل بالتجارب، بالفوائد العلمية، بالنصائح، بإفادات معينة، خاصة قضايا معاصرة موجودة، يعني هذا مما لا يمل من قراءتي أصلا من أراد المطالعة لحركة النشر الحديثة. وفق الله الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد ناشرون، وفقهم الله. هذا سلمك الله. يقول كثيرا ما يسألني طلبة العلم عن منهج علمي لأجل الطلب والحفظ وشيء من ذلك والترقي في مدارج الطلب، فصنف هذا الكتاب سماه المنهج العلمي لطلاب العلم الشرعي وبعض الفوائد والنكات العلمية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دياب بن سعد آل حمدان الغامدي، وفقه الله، من إصدارات مكتبة الرشد ناشرون، وقرر الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين. وطريقته فيها الطريقة المألوفة، المقدمات المعروفة في فضل العلم، وشيء هذا كلام معروف يعني، لكن بعد ذلك أهمية العلم وفضل العلم وفضل علوم الغاية على علوم الآلة تكلم عنها، ثم أربع أشياء نبه إليها الطالب في دخل، ثم قسم شو كتابه أربع أبواب. باب جعله قال أربع مراحل علمية، جعل قسم طالب العلم أربع مراحل، كل مرحلة المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، الثالثة، يذكر فيها كتبه الذي يحفظها ويدارسها وشيء من ذلك، كل بهذه الطريقة. الباب الثاني جعله في خمس تنبيهات نبه لها طالب العلم يتنبه لها. الثالث جعله في ثلاث عزائم مهمة جدا ينتبه لها طالب العلم، حتى بعض ينتبه لها حتى غيره. الرابع أطال في الكلام وهو سماها العوائق والعلائق، هذه عوائق مهمة كثيرة ممن يعني لم يجد حظه في العلم كانت له أحد العوائق هذه، فأطال فيها النفس نصحا للطلبة والإخوة والأفاضل، وفقه الله. والكتاب أيضا فيه من التجارب العلمية وفيه من النصائح ما يحتاج إليه، وكثير ما نسعى عن كتاب يبين المنهج في طلب العلم. ونحن دائما نقول للإخوة دائما لزوم الشيخ هو الأصل، إذا لزم شيخا الشيخ إن شاء الله يدله على الطريق. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب في قضية مهمة جدا، وهو في موضوع تاريخي في عقدي، وهو ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة، وهو الأصل عدم التطرق إليه وعدم نشر ولا الكلام، هذا الأصل، لأنه الأصل كف وقبض الألسنة في ذلك. لكنه يقول وجدنا اليوم ناس معاصرين إن ينبشون ذلك، خاصة الأدعياء والعابثين بتراثنا والطاعنين على الصحابة رضي الله عنهم، فبقوا يبثوها في مواقع التواصل في القنوات وغيرها. فأراد بهذا الكتاب أن يذكر الموقف الشرعي، قال أنه مسألة ما وقع من أصحابه ليس قضية تاريخية فقط، بل لها جانب عقدي أئمة السنة يذكرونها في أبواب العقيدة. فسمى كتابه تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دياب بن سعد آل حمدان الغامدي، وفقه الله. وهو في مقدمتي أراد أن يبين أهمية طرق مثل هذا الباب بالطريقة التي عليها أهل السنة، فكتب فجعلها أبواب، جعل الباب الأول ثمانية أبواب. الباب الأول جعله في قضايا تاريخية، أهمية التاريخ وتعريفه وخطر الكلام في التاريخ. الثاني كل ما يتعلق بالفتنة وبداياتها ومقعة الجمل ومقعة الصفين والكلام عنها تفصيليا وعدد الصحابة الذين شاركوا وشيء من ذلك. الثالث ما دار بين الصحابة والدافع لهم والذي حصل ولماذا يجب السكوت. الرابع كله في فضائل الصحابة عموما، ثم تطرق إلى فضائل الصحابة الذين شاركوا في هذه الفتنة، يعني بأعيانهم من هم فلان وفلان، يعني بأعيانهم من ورد في فضلهم. الباب الخامس البناء بالتقعيد العقدي، أما أقوال السلف في وجوب السكوت عن مشاكل بين الصحابة والكلام العقدي في ذلك، ثم تكلم على الآثار السلبية في الكلام عن الصحابة واستثارة هذا الكلام بين العامة. ثم الباب السابع هذا جعله في الرد على الشبهات التي أثيرت في مثل هذا الباب، وفقه الله وقد جمعها وقسمها إلى أقسام وجمعها وشرحها. والباب الثامن جعلها خلاصة، والكتاب لطيف جدا وفيه تحرير وخاصة تتبع الروايات والحكم عليها والكلام عليها. الكتاب من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله بحث استنهضه ما وجده من فعل بعض الناس اليوم من المعاصرين، وهو يقول هو التجاسر على تضعيف الأحاديث في الكتب السنة المشهورة. فيأتي يقول أحدهم إلى كتاب من كتب السنة المعروفة المطولة زي السنة الأربع مسند أحمد وغيره يعني، ويبدأ يحكم على الأحاديث من أولها إلى آخره بهذه الطريقة. فهو يقول إنه هذه الظاهرة اللي هي المرور على كامل الكتاب وتضعيف أحاديثه أو تصحيحه أو شيء، يقول هذا شيء ما عهدناه من قبل من المحدثين ولا حسلكه ولا شيء. يرى أن هذه الكتب نفسها هي من أصول الإسلام وهي ثابتة بنفسها، وأصلا هي ما ألفوها أصلا مقبولة وما كان غير ذلك نبه عليه وشيء من هذا. فهو أراد أن يجلي هذه الصورة وما فيها من السلبيات ونصحا، يعني نصحا لأنه اللي ذكرهم الناس أفاضل يعني اللي قاموا بهذا العمل، وأراد أن يجلي ما فيها من ويقول إنه هذا كأنما فيه نفس يعني عدوى من طريقة المستشرقين أو شيء من ذلك. وسمى بحثه ظاهرة تضعيف الأحاديث بين الرد والقبول، يقول إنه هذه الطريقة أصلا تضعيف الأحاديث والهجوم عليه بهذه الطريقة يقول أصلا ليست من طريقة حتى الفقهاء في الاستدلال، وأصلا الحديث الضعيف ليس كله يرد عندهم قواعد قبوله، فبعض الحديث يقبل الضعيف. المقصود هو أراد التجاسر على تضعيف الأحاديث، وشاهد مثل الظاهرة ومنتشرة كثير في الكتب قال بين الرد والقبول، يعني ما هو المقبول منها وما هو الذي هو مردود من صنيع بعض من ذكرهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ضياب بن سعد آل حمدان الغامدي، وقد قدم له الشيخ المحدث المعروف الشيخ عبد الله السعد وفقه الله، والحقيقة أطال ذكر 50 صفحة المقدمة ما شاء الله تبارك الله 50 صفحة، والشيخ بعد ذلك برضو له مقدمة. لاحظ معي طبعا جعل الباب الأول شوف ظاهرة تضعيف الأحاديث، في ظاهرة تضعيف الأحاديث الظاهرة هذه بعض معالمها، ثم تكلم عن الأصول الحديثية اللي هي الكتب الستة وفيها الكلام عنها جملة، ثم الكلام عنها عن حجيتها تفصيلا، ثم عقد بابا فيه الحكم بالحديث الضعيف عند الأئمة وأهمية علم العلم عرض إليه، ثم بعد ذلك تكلم عن اعتبارات قبول الحديث عند الفقهاء والاعتذارات في رد الأحاديث لهم العلماء العلو وشيء من ذلك. الفصل الأخير الباب الأخير جعله مثل الوصايا الحديثية لطلبة العلم المعتنين بهذا الباب وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هذا سلمك الله كتاب أيضا هو به فيه ناصح وهو محب وهو أصلا مستبشر بما حصل الآن من القدام والإقبال الكبير على حفظ السنة من قبل الطلبة والنابغين والنابهين وطلبة العلم المبتدئين وغيرهم، وهذا شيء يبشر بالخير. ونقول الحمد لله إحياء مثل هذا شيء يحمد الحمد لله، وإن شاء الله هذا طلائع وإن شاء الله إلى خير بإذن الله. لكن هو قال له ملحظ في طريقة الحفظ، وهو أنه يرى أن حفظ تحفيظ السنة النبوية الحديث النبوية عن طريق دورات حفظ السنة التي تعتمد أصلا على كتب الجمع بين الأحاديث، جمع بين الصحيحين أو بعد ذلك الزوائد، يرى أن هذه الطريقة فيها خلل في طريقة البنية العلمية عند الطلبة من ناحية الحفظ. هو يرى هذا فهو قام جاء كتب هذا يقول يثني على جهود المبذولة في ذلك، لكن يرى أنها تؤدي إلى يقول بعض المحاذير وبعض المفاسد، سماها أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد. شوف وقفات مع أحوال المحدثين طبعا قديما كيف يتعاملون مع السنة النبوية على حديث عموما، واستدراكات على دورات حفظ السنة، يعني ماذا صنع في دورات حفظ السنة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله. طبعا في المقدمة كتب ثناء وحرصه وأمه وإخوانه وذكر وأثنى عليهم ثناء عاطر، لكن بعد أول ما جعل الكتاب على 4 أبواب، باب الأول جعله في طريقة المحدثين في التعامل مع الحديث وحفظها سندا ومتنا وكيف كانت طريقتهم، وهذه ناحية تاريخية معروفة. الثاني النقد والاستدراكات على من عول على كتب الجمع بين الصحيحين عموما وجعلها أصلا في الحفظ أسأل قديمها أو حديثها، وهذا ذكر في 14 استدراكا أو مأخذا. الباب الثالث خصصه لكتاب الشيخ يحيى اليحيى وفقه الله المحدث المعروف وفقه الله، هو صاحب يعني أيادي بيضاء الحقيقة، وهو ممن أحيا الله عز وجل على يدي بهذه السنة النبوية أو هذه المجالس الحديث وحماية الحفظ وشيء من ذلك. الشيخ يعني نسأل الله أن يثيبه على ذلك، فجعل له بابا في الاستدراكات عليه ذكر 13 استدراكا، ثم بعد ذلك باب الرابع والأخير حفظ السنة عند حفاظ السنة، وذكر شيء من التوجيهات وهذا، والكتاب لطيف من إصدارات مكتبة المزيني. طبعا تقول لي أنا أعرفك أنت من حفاظ السنة ما شاء الله عليك ولدي، وأنت ممن سلكت طريقها،
دخلت دورة الشيخ يحيى اليحيى واطلعت على هذا الكتاب شيخنا، فوجدت أن الشيخ حفظه الله يعني بمقام العالي دخله الخلل في نقده من جهتين. الجهة الأولى أنه ليس بمتصور البرنامج تصورا صحيحا، ولو أنه جلس مع أحد المشرفين لكان يعني نبه لبعض الأخطاء، والشيء الثاني أنه لم يقرأ الكتاب الذي يريد أن ينتقده ولا حتى قرأ نصفه. فأنا استغرب كيف يكتب كتاب في نقده وهو لم يقرأ أصلا الكتاب.
على العموم، على العموم هو الشيخ الآن أي ما كان إنسان إذا كان له ملاحظات أو كتابات أو على شيء من طريقة أو سلوك أو كتاب أو أي ما كان، فهو يعني استبعد صراحة هذا من الشيخ يعني ما يمكن. لكن أيضا في نفس الوقت دائما الجهود المعاصرة الحالية اللي هي محل اجتهاد أصلا قابل للأخذ والعطاء، لا يمكن تقوم بعمل تجتهد فيه إلا وتجد من يقبل عليه ومنه من يأخذه. طبعا هذه ليست المؤاخذة الأولى، هناك من أخذ من كتب في مؤاخذات أخرى أيضا والكلام فيها، وهذا قابل لأن هي اجتهاد فردي لا أقوى ولا أكثر. منهم من يرى تقريب السنة بهذه الطريقة بحيث أنه الناس ما صارت تقبل على الكتب المطولة أو شيء من ذلك، فلنبدأ فلتكون البداية ها هنا ثم ينطلقون ما شاءوا. وبهذه الطريقة بعضهم يرى لا، حفظ الجهود هذه كلها وتسيير مسيرة على الطريقة الأوائل. وبهذه الطريقة أنا أرى المجال واسع إن شاء الله، وهي هو أقول كتابة ناصح لا أقل ولا أكثر، وفقه الله. هذا طبعا قلنا الكتاب من إصدارة مكتبة المزيني، هذا سلمك الله كتاب أردفه الآن هو أما ولا نقد الطريقة التي عليها الدورات حفظ السنة المعاصرة. قال فسئلت بعد ذلك أي كيف طب الطريقة الصحيحة، فصنف هذا الكتاب فيه الدلالة الطريقة الصحيحة لحفظ الحديث النبوية على طريقة المتقدمين، سماه توريق المنة لحفاظ الأسانيد والسنة. شوف بين قوسين نصيحتي لأبنائي في حفظ كتب السنة كذا، هذا الكتاب كله بهذه الطريقة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله. والكتاب صاحبه طبعا قدم بمقدمة فيها هما بابين، كتاب الباب الأول جعله الخاص بكتب السنة اللي هي محل الحفظ أحاديث كتب الستة وتكلم عنها، ثم توجيهات 10 في طريقة حفظ هذه الكتب وكيف يمكن يحفظها وحقائق علمية جميلة جدا موقع التجربة ذكرها، ونقل أشياء تاريخية في الباب قصص وأشياء. الباب الثاني عن أصح وأشهر الأسانيد، سواء كان أشهر الأسانيد عن بعض الصحابة، ذكر 10 من الصحابة ابن عمر وعائشة المكثرين طبعا من الصحابة، ثم أصح الأسانيد لمن عليهم مدارات الحديث يعني حفاظ السنة الكبار، وذكر 6 منهم وفقه الله. والكتاب لطيف من إصدارات مكتبة مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع، هذا سلمك الله. أيضا في المجال الحديثي هو يقول حضر مرة من مجالس الحديث المعروفة اللي صارت تقام والتي صارت فيها تقرأ كتب السنة، يقول فلما حضر وإذا به ما شاء الله القارئ سريع، يقول فما صار همي تقريب الصفحات أدركه بتقريب الصفحات وليس في أن أستمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول فبعد ذلك كتب هذا الكتاب اللطيف الصغير نصيحة عن هذه الطريقة، ولا يرى أن هذه الطريقة صحيحة، وذكر عدد من المحاذير يرى أنها شرعية في هذا الباب، وسماها الإسراع في مجالس السماع أقسامه وأحكامه. وأظن الكتاب بين سيذكر لك أنواع القراءة، والثاني ما حكم هذا الإسراع لأنه هو الكلام على الإسراع هذا، وذكر قابة 8 محاذير في هذا الموضوع. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله، هو من إصدارات دار الأوراق الثقافية في هذا الجزء اللطيف. هذا أيضا بداية مشروع كبير عنده، هو ما شاء الله له شروح ترى على النت مرفوع، أظن في له حساب أو موقع، وبدأ يشرح المطولات شرح الروض المربع شرح صوتي، وكان يوعب بالكلام ويسترسل. فسم أراد أن يجمع الآن يقول سماها موسوعة تحرير مسائل الفقهية كذا أرادها، يعني هذا مشروع عندهم. سيخلص في الجميع بعدين إلى كتاب سيسمي المحرض الفقهي كذا، لكنه بدأ يخرج الأجزاء الأول في الأول يعني عن باب الإسراع بالفائدة، فجمع فطلع في هذا الجزء ما يتعلق في موضوع الوضوء وصفة الوضوء، سماه المحرر في صفة الوضوء من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله، في جزء لطيف من دار الأوراق الثقافية. طبعا جعل الكتاب فقط على اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة والحسنة يعني المقبولة، ثم ذكر بعد القول الراجح فقط ما يرجحه هو، ثم يذكر بعد ذلك ما يتعلق الكتاب المسألة ما يتعلق بها من محظورات شرعية أخطاء شرعية يقع فيها المتوضئون وشيء، كل باب يعقبه بذلك. قدم مقدمة في فضل الوضوء وأدلة وجوب الوضوء وشيء المعروف ذلك. والكتاب لطيف جدا، وكان الخط الحقيقة صغير لكنه الكتاب لطيف جدا، وفيه بعض المقدمات. الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا الوضوء أثناه، هذا الثاني ضمن سلسلة المحررات والفقهية، شو هذا العنوان إن شاء الله يبان للإخوة، سلسلة المحررات الفقهية هذا الثاني منها ما يتعلق بصفة الصلاة، وسماه المحرر في صفة الصلاة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله. وهو أيضا في هذا الكتاب سار به على الطريقة التي هو سيسلكها في كل ما سيخرج، هو يقول المشروع يخرج تباعا عنده صفة العمرة المحرر في صفة العمرة المحرر في صفة الحج، وبهذه الطريقة سيأتي يعني. طبعا اقتصر على الأدلة الصحيحة والمقبولة، وعلى القول الراجح فإنه يذكره ويذكر من قال به، وأيضا بعد ذلك يذكر المحاذير والأخطاء الشرعية في كل باب بعد أن يتمه، قدم بمقدمات فيها الحكمة من الصلاة ووجوبها، ثم صلاة الجماعة ووجوبها وشيء من ذلك والحكمة منها. الآن جاء باب صلة الصلاة، وباب صلة الصلاة الأقسام الناس مع الصلاة، لا صلة الصلاة آداب المشي للصلاة طبعا قدم لها كذلك مذكورة. لما جاء إلى آداب إلى صفة الصلاة وهي رب الكتاب ومعظمه وأكثر، هذه آدوا هذا الباب، هذا هو الباب، هذا غالب الكتاب صفة الصلاة، وهو غالب الكتاب، ولأجله صنف هذا الكتاب. والكتاب الحقيقة مليء بتتبع الروايات والأقوال والأحاديث وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الأوراق الثقافية وفقهم الله. هذا سلمك الله هو عبارة ترى عن باب في الكتاب الماضي. أما أهل الأعذار الآن لهم باب مشهور معروف عند أهل العلم والفقهاء في المطولات، باب صلاة أهل الأعذار. هو الآن أراد صورة، يقول صورة من الصورة المحدثة اليوم، وهي صلاة الناس على الكراسي، وهي قد انتشرت في المساجد بصورة لم تكن أحدها، لم يكن أحد حتى يقول آباؤنا وأجدادنا. فأراد وقال وأن هنا حصل تساهل في الموضوع، فأراد أن يضبط الباب، فجاء هذا الكتاب جاء إلى موضوع صلاة على الكراسي، وقسم إلى ذكر في المقدمة مسألة وجوب القيام وأهمية هذا الركن، ثم ذكر أن الصلاة على الكراسي لها أربع صور، وبدأ يحرر كل صورة ويذكر صفتها ودليلها والحكم فيها، وسمه تنبيه الناس بحكم صلاة أهل الكراسي، جزء لطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دياب بن سعد الحمدان الغاندي وفقه الله من اختصارات مكتبة المزيني. والحقيقة الكتاب لطيف جدا في ذكر الصور، وهناك هذا في الأخير خلاصة الرسالة، جعل نص يعني ما سبق بيانه تفصيلا، جعل في آخره خلاصة هي نص للفتية بمثل موضوع الصلاة على الكراسي وفقه الله. هذا سلمك الله عندنا كتاب قال القضية الفلسطينية كثيرا ما كتب فيها وحرر، ودخل فيها أدعياء وأشياء، ودخل حتى من ليس لهم في العير ولا في النفير، واستغل من أصحاب الدعوات القومية والعصبيات والوطنية وأشياء يعني وعلمانيون، وأشياء دخلها دخائل يعني في الباب، وصارت أكثر ما تلاك في وسائل الإعلام بطريقة عشوائية ليس فيها رجوع إلى الأصول الشرعية والانطلاق منها ومعرفة الأحكام المتعلقة بها. وأراد أن يكتب كتابة تجلي هذا الموضوع بدءاً بالسرد التاريخي وانتهاءً إلى الموقف الشرعي من هذه القضية، وسماها القضية الفلسطينية حلول شرعية وصفحات تاريخية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله. بدأ بمقدمات تاريخية ممتازة، منها أولاً بيت المقدس وفلسطين وكيف وتاريخها وجانب تاريخي كبير منها، وجلاه وتكلم عنه الباب الأول كله تاريخي، ثم احتلال يهود الفلسطين والوجودهم والانتدابات التي حصلت كل باب تاريخ الأول. الثاني عاد القضايا المطروحة في فلسطين، الحلول الشرعية، موقف المسلم منها، حتى ذكر فيه فصل في منهج المحسن في التعامل مع القضايا الإسلامية عموما، وفي ذلك التحلية الشرعية. الباب الثالث جعله حلول، اقترحها هو مجموعة من الحلول اشرحها وبينها وهي قابلة يقول للنقاش أيضا، وذكر ما فيها من الحلول وفقه الله الكتاب الحقيقة في مجلد من إصدارات دار وأوراق الثقافية. هذا سلمك الله عبارة عن يقول بعض المبتعثين أرسلوا إليه من اسكتلندا وغيرها أنهم يقولون كيف نجمع، أن يقول وجدنا أنه في الغرب أخلاقهم لطيفة كذا يعني عند كثير منهم، كيف نجمع هذا وبين ما ورد في الكتاب والسنة من ذم وذم أخلاقهم وأشياء من ذلك، يعني كيف نجمع بين هذا وهذا؟ فأراد أن يحرر الجواب تحريرا في هذا الموضوع، فسماه حقيقة أخلاق النصارى، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الحمدان الغامدي وفقه الله. قدم بمقدمات الحقيقة الكتاب على قسمين، القسم الأول طبعا أو على فصل، الفصل الأول فيه ردود مختصرة عما الأسئلة التي شككت أخوانا المبتعثين في هذا الموضوع وطعن في بعض الآيات والأحاديث. الثاني كله عن تاريخ عقدة أو عقيدة الصراع عند كفار الغرب، وهذا الحقيقة اختصره بعض الكتب، وأراد أنهم عندهم مسألة الصراع هذه دخلتهم في مشاكل، وهذا جعلتهم نظرة دونية لكل شعوب العالم بما فيهم العالم الإسلامي. وفق الله الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا عندنا سلمك الله عبارة عن طرق الموضوع أحد البرامج الإعلامية المعروفة المشهورة ببعض القنوات، وأراد أن يذكر في رؤيته الشخصية حول هذا الموضوع، وسماه البرنامج مشهور بشاعر المليون، وهذا أراد أن يبين فيه بعض الملحوظات الشرعية، سماه شاعر المليون أخطاء شرعية وأغلاط شعرية. المأخذ الأصل فيه الدعوة إلى العامية، يرى أنها تنافس الدعوة إلى الفصحى وأن هذه مزاحمة لها، بل هي استدبار، وهذا أصلا يؤثر على أصل الدين وشيء من ذلك وشيء من هذا الكلام. أراد أن يذكر بعض التقييد، ذكر قرابة 16 محظورا شرعيا في هذا البرنامج وشيء من ذلك، وقرر له الشيخ عبد الله السعد وفقه الله، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دياب ابن سعد آل حمدان الغامدي وفقه الله من إصدارات دار الميزاني. طبعا فيها طبعا هذا ما في أبواب ولا شيء، دخل مباشرة، شوف المحظور الأول ويتكلم عنه، المحظور الثاني ويتكلم عنه، المحظور الثالث، وبهذه الطريقة ويجليه وبين المعاني التي في الكتاب في جزء لطيف. هذا سلمك الله صاحبه أراد به أن يرقق القلوب ببعض أسماء الله عز وجل ويختار اسما، والآية التي ورد فيه وبين معانيها وسماه واسجد واقترب، شوف كيف بهذه الطريقة. والكتاب بهذه الطريقة كتابة إيمانية تربوية، شوف يذكر آية سيأتي من هذه الآية سيستخلص حكما مع الله العزيز الحكيم، ثم يتكلم عن هذين الاسمين وعلاقة ترقيق القلوب بها، والكتاب كله على هذا المنوال، كتاب لطيف بعنوان واسجد واقترب، واقترب من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاتح حسني عبد الكريم من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا كتاب صاحبته سلمته عزيز الذكريات للأستاذة الباحثة الكاتبة فاطمة عبد الله باسعد وفقها الله، تقول إنه عندي ذكريات من ابتدائي ومتوسط وشيء من ذلك، وكتبت أشياء تعليمية تربوية اجتماعية وأشارات تبثها من باب تاريخيا باب توجيهي اجتماعي أيضا، كتاب لطيف وقدمت له مجموعة من الفاضلات، الكتاب من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. هذا أيضا كتاب آخر وهو لها أيضا للأخت الفاضلة الباحثة فاطمة عبد الله باسعد أيضا، وهي واضح إنها أستاذة تربوية ولا عناية بهذا الباب، سمت كتابها الحوار وأثره في التربية، تقول الموضوع الحوار ترى طرق كثيرا، بل عقدت له دورات وبعضهم يذكره في ثنايا أبحاثي وبعضهم يفرده بمصنفات، يقول لكن ما عتني ببيان الأثر التربوي في مسألة الحوار، هي أراد تجلي هذا، اطلعت على مسألة كتابته مع إفاداتها التربوية وسنين اللي قضتها في الجانب التربوي وأخرجته في هذا الجزء اللطيف الذي هو من إصدارات دار الحضارة. شوف يا ولدي، طبعا تأتي تذكرت آداب الحوار وأركانه وشروطه وأثره، شوفها همتتي إلى كل محاور، بهذه الطريقة تقسم بحثها وكتابها وتجعل في الأخير، طبعا هذا مثل التعليقات لكل من أراد يعني من القراء أن يستفيدوا، ويتأتي إلى مثل هذه مثلا خلاصات تستخلصها من الكتابات السابقة وتجلي الموضوع بهذه الطريقة كله في الآداب الحوار أنواعه أقسامه كيف تكون محاورا جيدا النقاط في ذلك شرحها وبيانها، وفقها الله واستفادت من ذلك الكتاب مصدرات دار الحضارة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذه العظيمات، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.